بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فلا زال حديث المصلى متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه العقيده المباركه، وهي العقيده الوسطيه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، بتعليقات الشيخ العلامه الحراز رحمه الله تعالى. وصلنا إلى النصوص التي فيها ذكر الرحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان من المؤمنين رحيما، وقوله رحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله هو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الحراث: وأما قول بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. أما اسماء الرحمن والرحيم، فهذا في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فنثبت اسمين الرحمن والرحيم، ونثبت كم صفة؟ صفة من الرحمن الرحيم، نثبت صفة اللي هي صفة الرحمة. وما منين جاب وأثبت صفتي الرحمة والعلم؟ هل العلم باللازم ولا العلم بإيه؟ في الآية الأخرى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، ولهذا قال: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، وما بعدها من الإيه؟ فبمجموع الآيات. أما الرحمن الرحيم ففيها إثبات صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، وصفة الرحمة لله عز وجل صفة ذاتية من جهة اتصاف الله سبحانه وتعالى بها، وأنها قائمة بذاته لا تنفك عنه عز وجل، وفعلية من جهة تعلقها بالمخلوق، فباعتبار إيصالها للمخلوق هذه فعلية، وباعتبار اتصاف الله سبحانه وتعالى فهي صفة قائمة به عز وجل لا تنفك عنه. سبق أن بينا عند تفسير بسم الله الرحمن الرحيم أن الرحمن أن هذا الاسم في تضمن صفة الرحمة أوسع من الرحيم، فإن هذه الصيغة في لغة العربية تدل على الامتلاء، الرحمن مثل عطشان جوعان، هذه الصيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثر، ولهذا قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، تعلق بالمخلوق. قال: وإثبات صفة الرحمة والعلم، وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين، وبين الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل، ولهذا قال سبحانه: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، مع أن معلوم أن الصفة الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، لكن نقول باعتبار الإيصال إلى المخلوق، فباعتبار الإيصال إلى المخلوق فهي صفة فعلية، ولهذا تعلق بالمشيئة. من شاء الله أن يوصل له الرحمة أوصلها له، ومن شاء أن لا يوصل له الرحمة فلا، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذا خص الله سبحانه وتعالى بها عبادة المؤمنين. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها من المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فإن الإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وإن الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله عز وجل نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين به، القمر ومن يتواصوا به. هذا من جهة الرد، من جهة المعنى أنهم يقولون بأن الرحمة ضعف وخور وتألم للمرحوم هذا في المخلوق. ولم يشرنا الشيخ الراس إلى الرد الآخر اللي هو الأولي، ألا وهو إيه؟ ألا وهو أنهم نفوا رحمة فسروها في المخلوق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى ولو كانت الرحمة في المخلوق، لو كانت الرحمة في المخلوق ضعفا وخورا، فهل هي في الخالق كذلك؟ كيف تفسر رحمة الخالق والرحمة عند المخلوق؟ حتى الرحمة عند المخلوق لا تفسر، ولا يمكن تفسير الرحمة إلا بالرحمة. وأما تفسير الرحمة بأنها ضعف وخور وتألم وغير ذلك إنما هو لازم الرحمة، كما أن تفسير الغضب بأنه جمرة وفي القلب وأنه كذا هذا أثر الغضب، كما أن الرضا الميل أو كذا هذا كله أثر. أما تفسير الرحمة، تفسير المحبة، تفسير الغضب، تفسير كذا، في إذا أردت تفسيره فإن لفظ يدل عليه، فمن قدح في ذهنك وقلبك من هذه المعاني هذا هو المراد. أما التفسير بالميل أو بالضعف أو بكذا فإن هذا من لازم اللفظ وليس من مرادف اللفظ المرادف الذي يطبقه من كل وجه. فكل يعلم الرحمة إذا قيلت، نقول الرحمة ارحم فلان أو فلان غضب أو فلان كذا، فكل تنقضح في ذهنه معان أصلا، وإلا تفسير ذلك بغضب بميل بكذا فهو أثر، هذا أثر. إنما هذه الألفاظ معلوم المعنى منها بمجرد النطق، بمجرد النطق بها. ثم ولو سلم جذر من هذا فإن هذا تفسير للرحمة عند المخلوق أو الغضب عند المخلوق أو الرضا عند المخلوق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا هؤلاء ما عطلوا هذه الصفات إلا بعد تمثيلهم للرب سبحانه وتعالى، فمثلوا أولا ثم عادوا للتعطيل ثانيا. مثلوا الله عز وجل بخلقه فجعلوا رحمة المخلوق كرحمة الخالق، وثانيا عطلوا لما انقدح في ذهنهم هذا التصور، عطلوه عن الله عز وجل، فوقعوا في جريمتين. الأولى جريمة التمثيل، الثانية جريمة التعطيل، وإن لم يبدو لنا منهم إلا التعطيل، لكن نحن نعلم أن هذا التمثيل لازم لهذا التعطيل. ولهذا فإنهم احتاروا في ورود الرحمة الواردة في القرآن زي كل هذه النصوص. طيب أنت بتعطل الرحمة وتنفي الرحمة عن رب سبحانه وتعالى، طيب ماذا تصنع في هذه النصوص؟ وهو أرحم الراحمين ورحمتي وسعت كل شيء إلى غيره. قالوا نعم، لكن المراد الرحمة هنا إرادة الثواب، وهذا تفسير الأشاعرة، أو هو الثواب بعينه كما هو تفسير الإيه المعجز. طيب، وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله توسلون الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، ومن أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. التوسل له أنواع عديدة، توسل بأسماء الله وصفاته بصفة عامة كما قال صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك. ثم قد يكون التوسل بخصوص اسم معين، فالتوسل بأسماء وصفاته على نوعين، توسل بأسماء وصفاته على العموم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وتوسل بخصوص بعض أسمائك، ويتوسل الإنسان بذلك على حسب ما يناسب حاله. فقد يكون حالك من الضعف ما تعلم فتتوسل برحمة باسمه سبحانه وتعالى الرحمن، يا رحمن يا رحيم، قد تحتاج في موقف إلى أن يدفع الله عنك ظالما مثلا، تجد موضع تستعين بعظمة الله، كبرياء الله عز وجل وعزة الله، تستعين بذلك، تسأل بذلك. وقد يكون التوسل بالعمل الصالح كما قال سبحانه فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فتوسل بالإيمان والعمل الصالح. وقد يكون التوسل بالحال من الفقر والضيق وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يكون التوسل بدعاء الرجل الصالح كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما حصل الجدب فأتوا قال يا رسول الله ادعوا الله لنا يسقينا، وفي حديث عمر في توسله بدعاء العباس إلى غير ذلك. لكن أعظم ما يكون من توسل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأعظم ما يكون من ذلك التوسل بالأسماء الخاصة التي تناسب الحال كما وحد الأنبياء ويبين ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم. وذا النون إذا مغاد فظن أن نقدر عيثنا ذا ظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا نادى ربه ورب لك ظني فرضا وأنت خير الوارثين. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال سبحانه فستكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. قول رحمة وعلما، ربنا سيرت كل شيء رحمة وعلما، هذا نص على تمييز المحول عن الفاعل. تمييز المحول عن الفعل يعني تمييز محول عن الفعل، معلوم أن التمييز يكون منصوبا ومحول عن الفاعل. محول عن الفاعل أي المعنى وسعت رحمتك وعلمك. وسعت رحمتك، فما إعراب رحمة وعلم؟ فاعل. يبقى رحمة وعلما هذا تمييز محول عن فاعل. طيب نحن نعلم هذه القاعدة انتبه إليها، حينما يذكر الشراح أو أهل السنة ما يتعلق بالفائدة اللغوية في موضع، فالغالب أن هذا الموضع من الذي ذكرت فيه الفائدة اللغوية يكون له تعلق بالمعنى الشرعي، مثل مثلا إيمان في اللغة والشرع، وأنه ليس مجرد التصديق في اللغة، هذا لا تعلق بالمعنى الشرعي وهو الإيمان الذي يستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا، ففي حصول نوع أمن، هذا الأمن يحصل به الإنقياد والإقرار. فحينما يذكر أهل العلم فائدة لغوية في موضع من المواضع ويركزون عليها فلتعلقها غالبا بالإيه؟ بمعنى شرعي نريد أن نثبته. فما هي الفائدة هنا التي يمكن أن تستنبط عند الشيخ أو من كلام الشيخ رحمه تعالى حينما قال رحمته علما على تمييز المحوى عن فاعلي والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء؟ يعني ما الفائدة؟ عموم الرحمة، العموم يعني في التمييز ولا العموم اللي في وسعت؟ يعني التنبيه على أنه هذا تمييز محول عن الفاعل ليه؟ طيب ما هو الإطلاق موجود في وسعت، وسعت كل شيء رحمة وعلم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ذكر ذلك الإشارة إلى الفاعل هنا وسعت رحمتك وعلمك تأكيد الصفة وأنها حقيقية. فحينما نقول وسعت رحمتك وعلمك يرفع الإشكال من أن يراد بالرحمة والعلم شيء آخر، فهناك فرق بين رحمة وعلما وبين وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فإن وسعت رحمتك وعلمك إشارة إلى أنها صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى. يعني نبطل طيب خلاص، إذا خلصنا أنا أسمح لك. فالمعنى وسعت رحمتك وعلمك إشارة إلى أن هذه الصفة لو سبحانه وتعالى صفة حقيقية، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى الحقيقية هي التي وسعت كل شيء. إنما لو فصرنا بإرادة الثواب أو فصرنا بالثواب، فإن الثواب هذا لا ينال كل أحد، ورحمة الله عز وجل أعظم أن يراد بها الثواب. فرحمة الله عز وجل تنال الكافر وتنال البار والعاد، قال فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، والبر والفاجر قصر ذلك على الثواب فقط، هذا حصر المؤمنين، وهذا إنما يكون في الآخرة. نعم وياه. هي بس بس هو مش من الفعل، هو التحويل مش من الفعل. طيب ماشي مفيش إشكال. طيب وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذه جملة ايه؟ طيب هو وسعت رحمتك ما فعلي، لكن إشارة إلى رحمة وعلم دايما التمييز يعني يكون فيه إبهام، واخد بالك؟ يعني إذا لا في إبهام فرق، لكن رحمتك وعلمك ما فيها إبهام، ولهذا كان بيان ذلك الصفة الحقيقية أوقع من رحمة وعلم. وسعت رحمتك، رحمتك أنت، فهذا فيه اتصاف الله عز وجل بالرحمة، وهذا حقيقية. نعم فسأل طيب، وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، كتب ربكم على نفسه الرحمة ولم يوجب عليه أحد. وفي حديث أبو هريرة في الصحيحين إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. فكتب بمعنى أوجب، كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم طبعا نشير أيضا إلى أن الرحمة قد تأتي في بعض النصوص ويراد بها الرحمة المخلوق، وليست كل رحمة تكون مضافة إلى الله عز وجل تصرف من صفاته، لكن قد تأتي رحمة مخلوق مثل حديث أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، خلق رحمة 100 جزء، فجعل جزءا فرحم به الخلق وكذا، وجعل عنده 99 جزء. هذه الرحمة من هي؟ الرحمة المخلوق، وليست الرحمة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى لا تتفك عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الجنة أنت إيه؟ رحمتي. نعم. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ والصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواته ويقيم أسباب الهلاك والعصب، ويقيم أسباب الهلاك والعصب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياء بحفظ خاص. يبقى الحفظ فالله خير حافظا، الحفظ على قسمين عام وإيه وخاص، هذا عام لكل الخلق بمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، فإنه يحفظ لهم أخوتهم ويحصي أقوالهم، هذا مقتضى إيه ربوبيته عز وجل، فإن الله عز وجل له الملك كله وله الخلق كله، يدبر سبحانه وتعالى أمر عباده، قال سبحانه من دابة الأرض إلى الله رزقها، هذا هو الحفظ العام. والحفظ العام لا يقتضي مدحا أو ثناء، والحفظ الخاص وهذا حفظ الأولياء، فاعصمهم عن مواقعة الذنوب، واحرصهم من مكائد الشيطان، وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي وقف على التوقيت، فالله خير حافظا أي أخير، نافع تفضيل قد تحسب همزته، فحافظا على تمييز ايه لخير الذي افعل تفضيل. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا انتقال ايضا لصفة الرضا. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا صفة الغضب. وقول ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، صفة السخط والكراهية. وقول سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم، الانتقام. وقول تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقول تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. طبعا القول بإثبات الصفات من هذه النصوص كل هذا لم يقله إلا أهل السنة والجماعة، لما مثل هذه النصوص لو تلقيها على مسامع الأشاعرة والمعتزلة أنا لا إخالهم إلا أنهم يقتلونك صبرا إذا فعلت ذلك، لأنهم يعمدون إلى تأويل كل هذا وتحريف كل هذا. إنما أن تقول بصفة حقيقية يعني الله يرضى، الله يحب، الله يغضب، الله يسخط، الله يكره، الله يفعل هذا. طبعا لا شك أن هذا من أعظم المحال عندهم، لأن كل هذه الصفات أولوها بما هي عند البشر، وقالوا مستحيل أن الله سبحانه وتعالى تقوم بهذه المعاني، ولهذا عطلوها. قال الشيخ الراس: قوله تعالى رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفة حقيقية لا حسن على ما يليق به. إزاي يا شيخ إزاي؟ يعني هذا لا يكون. ليه لا يكون؟ لأن الرضا معناه والغضب معناه والكراهة معناه وكذا، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. نقول: أثبت ما أثبت الله عز وجل نفسه مع نفي تمثيل. هذه واحد. اثنين: نفي الكيف. إنما هذه لها معاني، هذه المعاني معلومة، فإنه ينقضح في ذهنك معاني هذه الصفات. قال: ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة الأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نوع ما هي في المخلوق. سبحان الله. ولهذا يقال لهم: هل تثبتون ذاتا تماثل ذوات المخلوقين؟ قالوا: معاذ الله، معاذ الله، فلا تشبه ذاته ذات أحد من المخلوقين. نقول: سبحان الله، وإذا كان لا يشبه ذاته ذوات المخلوقين فلا تشبه صفاته أيضا صفات المخلوقين أبدا، لأن الصفات تبع عليه للذات. فإذا كانت الذات لا تماثلها ذوات، فصفات هذه الذات أيضا لا تماثلها صفات، ولهذا فالقول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. فإذا أثبت ذاتا لا مثيل لها فأثبت صفات لا مثيل لها، وإلا كان هذا التفريق من أعظم الظلم. إن فرقت قلنا: ما الدليل؟ إذا نفيت لأن هذا يقول مماثلة، وأقمت في صفات الخالق ما أقمت في صفات المخلوقين، قلنا: ألزمك تماما أن تقيم في ذات الخالق ما أقمت في ذات المخلوقين. إنما أن تثبت ذاتا لا تمثلها ذوات ولا لا خلاف فيه وتجعل الصفات تقول كصفات المخلوقين، هذا تناقض، هذا تناقض. طيب، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أو ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل، ولا شاعر يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة. هي هذه الإرادة، إرادة إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، ولهذا إذا قصرنا بالإرادة فإن هذه الصفات يكون مرجعها صفة واحدة. إذا ما التفاوت ده في المعنى إرادة إرادة إرادة؟ نعم. ولو جدلت إلى نفس الإرادة أتجدهم في الإرادة لا يثبتونها على جهة ما يصف أو ما يثبت به أهل السنة والجماعة. يقول هذه الصفات كلها إلى الإرادة يرجعونها كما علمت سابقا، فرض عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط، إرادة العقاب، والمعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه رضي الله عنه ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحب. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. أكبر من إيه؟ من كل نعيم في الجنة، من كل نعيم في الجنة. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كان، مهما كان، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. رضي الله عنهم ورضوا إيه؟ ورضوا عنه، رضي الله عنهم رضا حقيقيا وهو أعظم النعيم، ورضوا عنه والمراد بذلك رضا كل واحد بمنزلته. شوف سبحان الله، مع أن أهل الجنة يتفاوتون في المنازل بما لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إيه أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين ينام على صورة أشد نجم في السماء إضاءة، وهكذا يتفاوتون. وكما قال صلى الله عليه وسلم الجنة يتراءون أصحاب الإيه الغرف، ومع ذلك فإن الله عز وجل يرضي كل أحد حتى لا يكون في صدر أحد حقد على إيه على أحد. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، فإن قتل الكافر على قسمين، قتل الكافر الحربي، وهذا مما جاز، وثاني قتل الكافر المعصوم، المعصوم بعهد الميثاق بأمان، فإن هذا لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولهذا ينهى الإنسان عن قتل نفس المعصوم سواء عصمت بالإسلام هو المسلم أو عصمت بالعهد والأمان وغير المسلم الذي يدخل بأمان وعهد وكذا إلى بلاد المسلمين، أو الذي يكون بيننا وبينه ذمة. لكن إذا قتل المسلم الكافر فإنه لا يقتل به، لا يقتل المسلم بإيه؟ بكافر، لا يقتل به، لكن قد يقتل تعزيرا بما لو أفسد في الأرض، يعني يقتل الكفار هنا، يقتل السياح، يقتل كذا مثلا، ويعتدي هنا هناك ويفسد في الأرض، فقد يقتله الإمام تعزيرا، قد يقتله تعزيرا، إنما على وجه القصاص لا يقتل المسلم بكافر، ولو اعتدى عليه فلا يقتل المسلم بإيه؟ بكافر. وبقوله متعمدا أي يحترز قوله متعمدا، يعني أي قاصد لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ، يعني بقى يحترز بالمتعمد عن الايه عن القتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكس الطويل، وهذا نقول النص يوضحه، فلا نقول المكس الطويل بإطلاق ولا نقول التأبيد على الإطلاق، ولكن على حسب النصوص، فإن خلودا ورد في النصوص يراد به المكس الطويل، وإن خلودا ورد في النصوص يراد به التأبيد، يبقى على حسب الايه المقصود. ولا تكون لفظة الخلود معناها ايه؟ معناها التأبيد في كل أحواله، فإنه قد ورد في كثير من المعاصي، بل ورد أبدا فيما لا خلود فيه على التأبيد، ولكن قد يكون أبدا تأبيدا مقيدا، مثل ما ورد حديث زيد بن خالد في الصحيحين في من قتل نفسه فهو خالد مخلد في النار أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم في قاتل النفس وليس كافرا، وطلب أنه مات على التوحيد وليس كافرا فإنه لا يقلد فيه. أما الخوارج قد قال بعموم هذه النصوص في تخليد النار وعدم الخروج منها، لكن نقول النصوص يفسر بعضها بعضا، فقد يرد بها المكث الطويل وقد يرد بها التأويل. وقد نقول مثلا من التخريجات في هذا بأن هذا عقابه لو لم يكن مانع، يعني بأنه مخلد في أبدا لو لم يكن مانع، وإن أعظم الموانع هي التوحيد، فيكون هذا إيه؟ فيكون هذا جزاء استحقاقه لو لم يرد مانع، ومن أعظم موانع التوحيد فإنه مانع من الخلود. واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، واللعين والملعون ما حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يجاء من لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها، يعني طبعا هذا النص من أعظم النصوص التي يستدل بها الخوارج في كفر مرتكبي الكذب، فقال هذا القاتل مخلد في النار. ولو أن الشيخ يعني قال وهذا معارض للقول تعالى مثلا فمن عفى له من أخيه أو ينطف له من اقتتله لكان أولى، إذ أن الله لا يغفر إن شاء الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقال يعني في هذا أنه هذا نص عام، لكن يكون المعارضة في النصوص الخاصة أعظم من جهة الاستشكال من المعارضة للنصوص العام. طيب قال أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، قالوا هذا جزاء المستحل، ومثل هذا لم يستحسن بعض أهل العلم، وقد نقل عن أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يستحسن هذا، قالوا لأن المستحل أصلا ما يحتاج أن يقتل، هو لو استحل فقد كفر ولو لم يفعل المعصية، إنما إذا فعل هذه المعصية مثلا مستحيلا يعني فعل هذه المعصية مستحيلا، لا هو إذا فعلها أصلا إذا استحل من غير فعل فإنه يكون إيه كافر مش محتاج إلى فعل. اثنين أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. هو معلوم أنه الوعيد قد يتخلف لكن الوعد لا يتخلف، فالله عز وجل قد يخلف وعيده لرحمة عز وجل، إنما لا يخلف وعد، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، لأن الله عز وجل حينما يعز فإنما يكرم، وكرم الله عز وجل ما يدفعه الله ولا يبدله، إنما وعيده يدفعه، قد يعفو الرب سبحانه وتعالى كما هو معلوم، فإن كل من مات على المعاصي أنه يستحق العذاب، لكن قد يعفو الله عز وجل عن هذا بحسنات عنده أو بمقام صدق قام مثلا كحديث صاحب البطاقة وكالمرأة البغي التي سقط كلبا فغفر الله عز وجل لها، قد يكون هذا إنسان يقوم مقام صدق فيغفر الله سبحانه وتعالى له. الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، أن يكون من باب الوعيد. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. قد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. حق الله يسقط بالتوبة، حق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا والعفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة. ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. ونقول بخصوص هذه الآية لم يرد هنا الحقيقة ولم يذكر الشيخ هنا في الرد الخاص، وإنما رد الرد المجمل في جميع المعاصي. أما الرد الخاص في خصوص هذا هو ما أخذ بها السنة الجماعة من جمع النصوص، وهو أنه إذا حملنا هذه الآية على ظاهرها وأن القاتل العامد لهذا يكون مخلدا في النار لا يخرج منها، فقد عارضتنا نصوص صريحة في هذا الباب، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فوصفه الأخوة، والأخوة لا تكون لكافر، قال سبحانه إن من المؤمنون إخوة، وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الأخوة منطها إيه؟ التوبة من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل هذا على أن القاتل لا يسلب عنه هذا الإيمان بدليل قوله سبحانه في أول آية وإن طائفتان من المؤمنين سموهم المؤمنين ثم أثبت لهم أخوة قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان هذا التبويب قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. وعليه فإننا نقول إن مذهب السنة الجماعة والمذهب الحق من جهة أن القتل مؤثر بنقص الإيمان، الإيمان المطلق، ولكن ليس مخلدا صاحبه في النار فيسلب عنه مطلق الإيمان لهذه النصوص، فيجمعون بين النصين. قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعضي كفارا بعدي كفار اضرب بعضكم رقاب بعض، وقال الحديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتال كفر، وهذا يدل على ان هذه المعصيه عظيمه، معصيه عظيمه، لكن هل تسب على الانسان الايمان؟ لا. قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فاذا هي مؤثره، ولهذا نقول قاتل النفس هذا يستحق الوصف بالكفر، ولكن الكفر وقوله تعالى هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، وقوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك أو يأتي بعض ربك، قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، قوله سبحانه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذه الآيات قال الشيخ هل ينظرون إلى آخره، فهذه الآيات فيها إثبات صفتين من صفات الفعل سبحانه، وما صفة الإتيان والمجيء، الإتيان أي أتيهم الله، المجيء وجاء ربك، والذي عليها السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، كما قلنا بالذات صفات الأفعال هي المعترك إليه الحقيقي، يعني المعترك الحقيقي يرجع في نوعين من الصفات، النوع الأول لصفات الأفعال، النوع الثاني الصفات الذاتية الخبرية اللي هي الوجه واليدين، ده أعظم ما يكون فيه من إيه؟ من معترك. ولهذا إذا جئت تتناقش مع أحد من هؤلاء إذا ركز على هذين النوعين من الإيه؟ من الأسماء والصفات. نعم. قال والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب الحد له ما وجدته حدا لأنه ميل بهذه الصفات عن حقائقها ومعانيها الحقيقية، وتعطيل لأنها تعطيل الصفة التي أثبتها الله عز وجل للنفس، ولعلنا المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. يقول ولعل هنا على من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشية على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نص؟ قال الزمخشري. طبعا أول بقول لك قال الزمخشري تبقى مصيبة على طول. قال الزمخشري ما معنى إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أضع وأهون. حيث تنتظر الرحمة، لأن معروف إن الغمام دبين في إيه؟ بالرحمة مثلا، فحيث ينتظر الخلق الرحمة يأتيهم الايه؟ العذاب. يبقى المعنى ان الله يأتي بعذاب في الغمام في الغمام الذي ينتظر من الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع وأول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. يبقى يأتي بقى العذاب، يأتي أمر الله إلى غير ذلك. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه التعطيل مدى اضطراره في التخريج والتأويل، يعني مرة يبقى العذاب مرة يبقى أمر الله، على أن الآيات صريحة في ذلك لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. الآية الثانية أشد صراحة، إذا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب. ليه؟ لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. اتيان الملائكة، اتيان الرب، واتيان بعض ايات الايه؟ الرب. وقوله سبحانه وتعالى في الايه التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حمله على مجيء العذاب، لان المراد مجيئه سبحانه يوم القيامه لفصل القضاء، والملائكه صفوف اجلالا وتعظيما له، وعند مجيء تشق السماء بالغمام كما افادته الايه الاخيره، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. انتبه، هذا قيد مهم جدا، يعني لا تتوهم حينما نثبت الله عز وجل نزولا واتيانا وكذا، لا تتوهم حينئذ أن الله تبارك وتعالى لا يكون على عرشه وأنه عز وجل ينزل ويجيء ويأتي لفصل القضاء وكذا، ولكن نقول ها كل تصور للكيفية، وأنه يلزم منه أن يكون الله عز وجل في مكان معين، في مكان متحيز، في مكان، وأنه يكون بين خلقه، وأن خلقه يحيطون به أو غير ذلك، كل ذلك لا ينبغي تصوره، لأن أي تصور عبرت عنه باللفظ أو تصورته في ذهنك فإنه من التكييف، من التكييف الدائر بين التكييف باللفظ لو وصفت هذا، وبين التكييف في الذهن لو كيف ذلك في ذهن. ولكن قل إتيان، قل نزول، قل مجيء، فجاء ربك والملك صفا صفا، قل على كيفية يعلمها الله سبحانه. لكن لا تظن أن الله يأتي والملائكة الصفوف يكون بين ملائكة، لا تتوهم أبدا. فالله عز وجل أكبر من كل شيء، والله عز وجل بائن من خلقه، لا يخالف سبحانه عبادة فرضا ذاتيا، وعليه هذا الباب مغلق باب التكييف. وما عطل المعطل إلا لما تصور هذه المعاني، فظن المجيء يكون كذا ونكون بين عباده وأنه الحيز، وقالوا هذا مستحيل على الله. إذن يبقى المجيء والإتيان بإتيان الأمر ومجيء الرحمة أو مجيء الأمر أو غير ذلك، فهذه كل أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله. يا سلام، تعطيل له عن فعله، تعطيل للفعل نفسه، الإتيان والمجيء هذا تعطيل للفعل، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. يبقى إذن نقول كما قال هنا الشيخ، قال هو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وفوق عرشه بين من خلق، ولهذا مسألة خلو الرب سبحانه وتعالى، خلو العرش من الرب سبحانه وتعالى أو كذا، مثل هذه المسألة التي ما تكلم فيها لا النبي ولا الصحابة ولا جاءت في النصوص، وإن تكلم فيها بعض السلف نقول يترك هذا، يترك هذا، بل نقول إن الأقرب هو الجزء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلو منه عرشه عز وجل. أمال كيف ينزل؟ نقول كيف هو، نقول كيف هو. طيب نكتفي بهذا القدر، ونفهم بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.